الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تبارك تعالى أن يوفقنا وإياكم دائما لما فيه رضا. انتهينا فيما سبق من الحديث عن صفة هامة من صفات الدعاة إلى الله تبارك وتعالى والمسلمين بصفة عامة، وهي الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم في عبادته لربه وطاعته لخالقه، في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى يقبل عمله ويكون عند الله تبارك وتعالى بمكان. نأتي إلى صفات بترتبط ارتباطا وثيقا بهذه الصفة، صفة الإخلاص. نتحدث عن صفة التواضع. التواضع، بنقول إن الإخلاص لو الواحد فعلا مخلص كما أمره ربه وملتزم كما دعاه إلى ذلك خالقه، ولا يقصد بعمله سوى وجه الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يدفع إلى التواضع، إلى خفض الجناح ولين الجانب، إلى قبول الحق وإن كان ممن هو أقل منه، أن يجعل نفسه لين الجانب، سهل المعاملة، إلفا مألوفا، لا يتعالى على خلق ربه، ولا يتعامل من منطلق الاختيال أو العجب أو التكبر أو ما إلى ذلك مما يتنافى مع سلوك الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. أولا، تعالوا بنا لننظر في دوافع التواضع لدى المسلمين عامة ولدى الدعاة خصوصا. تعالى أولا، اللي بيتعالى أو يتكبر، يتعالى أو يتكبر بشيء ذاتي، بشيء يملكه من نفسه، صلاحية اكتسبها من تلقاء نفسه. ولكن قل لي، من منا يعيش في نعمة من نعم الله اكتسبها من ذاته؟ كل فضل علينا هو من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. فأنت من مفرق رأسك إلى أخمص قدمك، من مهدك إلى لحدك، وأنت تترع في نعم من نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمرد الفضل في كل نعمة إنما هو إلى الله عز وجل، لا لذاتي ولا لفضل يخصني ولا لشيء ينبثق في تكويني، إنما الفضل من وإلى الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة، والأسلوب أسلوب قصر، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. وبعض العارفين بالله تعالى يقول ما خرجت من بيتي فوقع نظري على شيء إلا ورأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. هذا كلام عام، كلام تأصيلي، ها، زي ما بيقال يعني هذا هو الموجز. لكن تعال إلى التفصيل، تعال في خصوصية الدعوة. ماذا يصنع الداعية؟ يتعلم ويعلم، يستفيد ويفيد. هذا هو الدور اللي بيقوم به الداعية، أن يستفيد مما يقرأ ومما يتعلم ويفيد نفسه ويدعو غيره. يتعلم أولا ثم يعلم غيره. طب تعالى كده شوف حكاية التعليم مثلا، يعني على سبيل المثال تجد القرآن الكريم يتحدث عن أن كل شيء تعلمناه، كل شيء تعلمناه منذ صغرنا وإلى أن يشيب شعر رأسنا وإلى أن نلقى ربنا، ما في شيء صغير ولا كبير إلا وهو بتعليم الله لنا. والقرآن بيقول الكلام ده. تعال مثلا لغة النطق، لغة الإشارة، لغة الكتابة، لغة الكمبيوتر، أي لغة، أي لغة، من الذي علمها لنا؟ الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول في مطلع سورة الرحمن، في مطلع سورة الرحمن التي تتناول نعم الله تعالى على الإنسان، يقول الرحمن علم القرآن، هو نفسه سبحانه وتعالى علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، ينطق يتكلم لغة واثنين وعشرة، ها، ولغة إشارة ولغة كتابة وما إلى ذلك. فربنا قال كده، علم القرآن وقال علم البيان، علمه البيان. وقال في الكتابة كشيء بنتفاهم به أيضا وبنوصل المعلومة لبعضنا من خلال الكتابة، قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. اللي عرفه يمسك القلم ويفصل الخطوط والحروف ودلالة اللفظ على معناه، وأن يجمع هذا ليكون جملة، وأن يفهم إنسان آخر ما تقصد من وراء هذا، هو الله سبحانه وتعالى. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما إيه؟ كما علمه الله، كما علمه الله. يبقى ربنا هو اللي علمنا نكتب، نقرأ، ها، نتفاهم فيما بيننا وبين بعضنا. أي علوم أخرى، أي علوم، من الذي علمها لنا؟ من الذي فتح لنا المغاليق حتى نتعلم؟ من الذي هدانا حتى نصل إلى الاستكشافات والاختراعات والابتكارات وما إلى ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. في أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والملائكة عندما طلب منها أن تذكر أسماء الأشياء، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا. الملائكة قالت هذا الكلام وهو ينطبق علينا جميعا، لولا تعليم الله لنا، ولولا فضل الله علينا، ولولا تيسير الله تبارك وتعالى، ما تعلمنا شيئا البتة. القرآن الكريم بقى لو تتبعت كلمة وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، تلاقيها كتير جدا. كتير كلمة علمكم، علمك ما لم تكن تعلم. اقرأ مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الليل قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. سيدنا يوسف عليه السلام عندما طلب منه أن يفسر رؤيا الصاحبين اللذين كان معه في السجن، ها، وقالوا له كده نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. وفي آخر القصة في سورة يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وعلمتني من تأويل الأحاديث. ها، يبقى أنت لا تعتقد أنك علمت شيئا من فراغ، لا تظن أنك حصلت فائدة لم يصل إليها الأولون أو الآخرون، إنما دائما المرد إلى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، ويعلمكم الله. إيه رأيك كمان في إشارة قرآنية إنه حتى الجماعة اللي بيخرجوا في الصحراء يصطادون ويستخدمون كأدوات للصيد، يستخدمون الكلاب المدربة، الكلب يجري وراء الفريسة ويمسك بيها، ها، فيعوقها عن الانطلاق. ها، مين اللي علمه؟ مين اللي علمه؟ المدرب، المعلم عرفه يمسك الفريسة ازاي وما ياكلش منها وأشياء من هذا القبيل. طب مين اللي علم المدرب؟ مين اللي عرفه؟ اسمع القرآن، اسمع القرآن: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى الكلاب اللي انت بتعلمها تصطاد ازاي، قال كده: تعلمونهن مما علمكم الله. فيبقى مفيش فضل لحد، مفيش فضل لا ليا ولا ليك ولا لسين ولا لصاد، الفضل كله مرد إلى الله تعالى. وأنا ضربت أمثلة فقط في العلم، لكن افتح المجال لأي حاجة تانية. أي شيء ربنا ادى ده ملك، وادى ده أولاد، وادى ده منصب، وادى ده صحة، وادى كله كله من الله سبحانه وتعالى، من الله. سيدنا سليمان يقول: ربي هب لي ملكا، ربي هب لي ملكا لا يبغي لأحد من بعدي. سيدنا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ها، سيدنا داود: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، سبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. حتى الأولاد: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هبة أيضا من الله. الزوج هبة من الله، الأولاد هبة من الله، البيوت هبة من الله، الصحة، المال. قارون لما قال: إنما أوتيتوا على علم عندي، إنما أوتيتوا على علم عندي، على الفلوس الكثيرة، ربنا قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قوم عاد لما قالوا: من أشد منا قوة؟ قال ربنا: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ فما فيش فضل لي ولا ليك ولا لأي حد، إنما اللي علمك واللي أوقفك موقف التوجيه والنصح، اللي جعلك فيما أنت فيه من نعمة ويسر لك الأسباب التي بمقتضاها أصبحت إنسان ذا قيمة، هو الله سبحانه وتعالى. يبقى تتكبر عليه؟ ما هو الداعي إلى الكبر؟ ما هو الداعي إلى الكبر وأنت لو سلب منك كل شيء لأصبحت بلا شيء؟ أنت بالله شيء كبير، وأنت بدون الله لا تساوي أي شيء. فإذا عرفت ذلك حملك ذلك على التواضع وخفض الجناح ونين الجانب لله ولعباد الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. لا تدعي أن لك فضلا أو منة أو شيئا ما، فإنك تعلمت أصبحت عالم جيولوجيا ولا عالم فلك ولا عالم طب ولا عالم تشريح ولا عالم تربة ولا ولا ولا، كل الأشياء دي ما هي إلا طرف بسيط جدا 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 من علم الله عز وجل، ولا حاجة ولا ده يعني كده. سيدنا موسى عليه السلام عندما التقى بالخضر على الجميع السلام، وكان على ظهر السفينة، رأى الخضر عصفورا ينقر بمنقاره من البحر كده يعني، ها بسيط جدا. فقال يا موسى أتدري ما علمي وعلمك، ما علمي وعلمك إلى علم الله تعالى؟ إن علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما أخذ هذا العصفور بمنقاره إلى البحر. وده نبي، وده رجل آتاه الله من لدنه علمه، وبيقول الكلام ده كمثل نقطة في بحر، كحبة رمل في صحراء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلا قليلا. وربنا بيفتح مغاليق العلم لكل جيل ولكل عصر بما يتناسب مع تطورات ومواكبة الأزمان. وما سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم. تظل أنت وأنا وغيري وغيرك ومن مضى ومن سيأتي يقرأ سنريهم، والساء تدل على الاستقبال، سين تدل على الاستقبال، سنريهم آياتنا. فيظل علم الله يوهب للدنيا كلها، وهذا طرف بسيط جدا جدا بالنسبة لعلم الله الذي لا حدود له ولا قيود عليه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، تخيل المنظر ده، كل ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. وليس المراد بالسبعة والكلام ده التحديد، وإنما هو التكثير، الدلالة على الكثرة. وإلا فعلم الله تعالى لا حدود له ولا قيود عليه. يبقى اللي انت بتاخده، اللي انت تتعلمه قليل من كثير، شيء بسيط جدا 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 إلى جانب ما تجهله. فبالتالي كل ما تزداد علم تزداد تواضع، تعرف قدر نفسك، تعرف قدر نفسك، وتعيش كما ينبغي أن تكون رجل أهل علم. يبقى أهل فضل، أهل تواضع، لا يتعالى على خلق الله ولا يتكبر على عباد الله. وهناك قولة تنسب إلى الإمام أبي حامد الغزالي بيقول فيها: العلم ثلاثة أشبار. العلم ثلاثة أشبار، جمع شبر. فمن تعلم الشبر الأول تكبر، ده يعني إيه؟ معلوماته على قدها خالص. من تعلم الشبر الأول تكبر، ومن تعلم الشبر الثانية تواضع. ها، العلم الممنوح والمتاح ثلاثة أقسام، ثلاثة أشبار. تعرف حاجة بسيطة يتهيالك أنك أنت بقيت عالم علامة وبحر فهامة ومفيش في الدنيا حد غيرك. فمن تعلم الشبر الأولى تكبر، ومن تعلم الشبر الثانية تواضع، ومن تعلم الشبر الثالثة علم أنه لا يعلم شيئا. لذلك يقول لك كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. كلما ازددت علما، أنا بزداد العلم النهاردة لأن أنا بكتشف إن أنا كنت امبارح مش عارف وأول امبارح مش عارف، وهكتشف بكرة جديد يخليني جاهل. كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فإذا علم الإنسان ذلك وعرف أن العلم هبة من الله ورزق يسوقه الله يتواضع، له بكثرة القراءة وله بكثرة الاطلاع وله بالشهادات التي تحملها أيا كانت، ولا بالأوسمة ولا النياشين التي تمنح لك، إنما العلم توفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى وهبة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معروف يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وإنما أنا قاسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم قسمة واحدة، كل الناس بتسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدرجة واحدة، وإنما أنا قاسم والله يعطي. يعطي إيه؟ الفهم، التعمق، الفقه في المسألة. دي مسألة مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا. وقال في الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. اللي سمع فهمه على قده، ورب المبلغ الذي وصلته الرواية أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالفقه والفهم والعمق وما إلى ذلك دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فإذا علمت ذلك وعرفت أن كل شيء في العلم إنما مرده إلى الله تبارك وتعالى، وسبيل الحصول عليه أن تكون تقيا لله وعاملا بأمر الله وصالحا مع الله، يبقى في الحالة دي هيحملك ذلك كما قلنا على التواضع. حتى بعض العلماء يقول: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. شوف 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 يعني النظرة. يقول لك: ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه، ها، لا يتعالى ولا يتكبر، يضع الرماد حتى وإن كان الكلام مش مراد بظاهره، لكن المعنى، المحتوى، المضمون، المغزى. ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل. هذا أول شيء بيحمل المسلم عامة والدعاء إلى الله تعالى خاصة على نقطة التواضع، إنك أنت لا فضل لك في أي شيء، في أي شيء أعطيته أنت لست صاحب فضل فيه، وإنما الذي أعطاك المال، أعطاك الولد، أعطاك الزوجة، أعطاك المنصب، أعطاك العلم، أعطاك الصحة، كل ما أنت فيه من نعم إنما هي من الله وإلى الله. في الآخر ربنا هياخد أمانته وتعيش بعد كده، ها، تموت وتنهي الدنيا وعلاقتك بها تضيع، لا هتلاقي لا صحة ولا مال ولا منصب ولا كل الكلام ده. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. يبقى التواضع هذا معنى من المعاني التي تحمل الإنسان على أن يعيش في حياته ما عاش متواضعا. المعنى الثاني الداعية، العالم بيشتغل مع مين؟ بيرمي بذرته فين؟ بيزرع زرعته في أي أرض؟ في الناس. الناس هي مجال دعوتنا، نحن ندعو إلى الله تبارك وتعالى ناسا نتمنى من الله أن يأخذ بأيديهم إليه وأن يكونوا مستجيبين لدعوة الحق التي يوفقنا الله تعالى إليها. قلوب هؤلاء الناس بيد من؟ من الذي يملك مفاتيح هذه القلوب؟ من الذي يملك أن يجمع الناس حولي وأن يجعلهم يألفونني ويلتفون حول دعوتي ويستجيبون لنصيحتي؟ من الذي يملك هذه المفاتيح؟ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل. يعني تخيل أنت لو أنت قمت تدعو الناس إلى خير ما ولم تجد من يستمع إليك، هتبقى عامل زي اللي بينفخ في قربة مخرومة أو بيحرد في مية كما يقولون. لابد وأن تجد أناسا تدعوهم. فالذي يؤلف القلوب حولك والذي يجمع الناس لك هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل. الذي يملك هذه القلوب هو الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. وقال بعدها هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أو قبلها مباشرة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اللي بيأيدك بالمؤمنين هو الله، اللي بيجمع الصفوف حولك هو الله سبحانه وتعالى. فالفضل أيضا في هذا الجانب إنما هو الله عز وجل. وعندك الآية بتاع سورة سيدنا سورة هود، يقول نبي الله شعيب يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وما توفيقي إلا بالله، ما ظنش إنك أنت ليك فضل على الناس، إنك أنت صاحب منة على هؤلاء الخلق. لا، الفضل لله إنه جمعهم لك. علشان كده احنا بنسمع زمان طول عمرنا نقول من علمني حرفا صرت له عبدا. من علمني حرفا، كان أستاذ ليا، كان شيخ، موجه، ناصح، من علمني حرفا صرت له عبدا. ده المعنى السائد اللي الناس بتتداوله وبتتكلم بشأنه. لا، واحد بيقول كلام غير كده خالص، بيقول من علمته حرفا صرت له عبدا. ياه، من علمته حرفا صرت له عبدا. ليه؟ لأنه بيمكنني إن أنا أزرع الخير فيه، بيمكنني إن أنا أكون سبيل إلى رضا الله عندي. الطالب ده أو الإنسان اللي بيجلس أمامي ليه فضل عليا. الفلاح إذا لم يجد أرضا يزرع فيها ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الفلاح إذا لم يجد أرضا؟ حتى وإن كان الذي يزرع هذه الأرض حصل على دكتوراه في الزراعة، لكن لم يجد أرضا يزرع فيها، إيه قيمتها؟ لا قيمة لشهاداته ما لم يجد أرضا يباشر فيها عمله. الطبيب إذا لم يجد مريضا، المعلم إذا لم يجد طالبا، كل هؤلاء ينبغي أن يفهموا أن فضل الله عليهم في جمع الناس حولهم وفي قرب الناس منهم وفي مجيء الناس إليهم إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. سيدنا عبد الله بن عباس في المعنى اللي بنقول عليه ده كان يقول إيه؟ كان يقول أعظم الناس يعني معنى الكلام أعظم الناس منة علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية وإن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. فبيرى إن هذا الطالب اللي جاي يسمع مني العلم ده وينقله عني ده نعمة كبيرة جدا، زي الفقير اللي بياخد مني المال، هو محتاج للمال وأنا محتاج للأجر، فإذا لم يوجد الفقير أنا هأعدم الخير، مش هكون موجود، ما مش هعمله، مش هعمله، فهو بيمكنني. لذلك نقول بأن الفضل في تجميع الناس حولي إنما هو الله تبارك وتعالى. علشان كده هتعالى لي وأتكبر على خلق الله ليه؟ ليه يا أخوانا ليه؟ لماذا نتعالى على خلق الله؟ لماذا نتعاظم على عباد الله ونحن لا فضل لنا في تحصيل العلم ولا فضل لنا في جمع الناس حولنا، إنما الفضل في هذه وتلك إلى الله تبارك وتعالى وفي غيرها، وفي غيرها، في غيرها، صحة ومال وولد وكله، كله فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان المسلم دايما بيلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله التوفيق، ويعلم إن لما ربنا بيسوق إليه واحد ربنا بيهديه بيه ده فتح من الله وخير جابهوله. شوف الحديث يقول إيه؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. لاحظ معايا، لأن يهدي الله، اللي بيهدي مين؟ الله بك، أنت الوسيلة، أنت السبب، أنت دلالة الخير والدال على الخير كفاعله، لكن الهداية جاية من مين؟ جاية من الله. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. لو لم يرد الله هذه الهداية والله لو حتى لو عملت إيه لن تصل إلى هداية أحد، المهم توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك بنلجأ إلى الله، نعتصم بحبل الله، وبنتقرب إلى الله، وبنلين جانبنا وبنخضع أنفسنا لله عز وجل. شوف تعالى معايا نتأمل في الحديث ده برضه وهو في موضوعنا. إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. المفتاح بدأ منين ومن إمتى؟ إذا أحب الله عبدا، إذا أحب الله عبدا. أفضل ما يجعل الله يحبك، أفضل شيء وأعظم الصفات وأجل المحامد والشيم التواضع، التواضع. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفع، وفي رواية وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع أحد لله أيا كان تواضع لله رفعه الله. ويمثلوها يقول لك كده من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. أفضل شيء وأعظم شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إنك تعيش متواضع. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها في هذا المعنى كلام، تقول إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات، إنكم تغفلون عن أفضل العبادات التواضع. التواضع، الإنسان المتواضع زي ما قلنا ربنا بيرفعه، وفي الحديث والشعر يقول كده: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. النجم بيبقى في السماء فوق ويظهر على صفحات الماء تحت، فبيقول لك انت لما بتتواضع بتبقى زي النجم ده. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه. الدخان بقى العكس المتكبر بقى. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيعه. الدخان بيعلى فوق جدا وهو وضيعه. فالتواضع سمة من سمات أهل الصلاح. لما بتقرأ في القرآن في إشارات ربنا تبارك وتعالى إلى التواضع: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تواضعوا، ها التواضع. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة، هو دي بقى شد زي ما انت عايز، أعزة على الكافرين، إنما على أذلة على المؤمنين. في آية تانية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأنت مع المؤمن تخفض الجناح. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. وزي ما بيقول القائل: وأرفع نفسي عن نفوس، أرفع نفسي عن نفوس وربما تذللت في إكرامها لنفوسي. ترفع نفسك عن المتعالي المتغطرس الكافر الذي يبغي المسألة عوجا ويريد أن يظلم، لا، إنما التاني تواضع. وأرفع نفسي عن نفوس وربما تذللت في إكرامها لنفوسي. فالتواضع صفة من صفات أهل الإيمان ينبغي أن يتصف بها الجميع. نأتي إلى بعض المعاني التي قيلت في مسألة التواضع. التواضع قيل في معناه كما قلنا كلمات كثيرة، اسمع إلى بعض ما قيل فيها. يقول الجنيد بن محمد في تعريف التواضع: هو خفض الجناح ولين الجانب. الكلام ده كررناه كتير، خفض الجناح ولين الجانب، أن تكون سهل المعاشرة، لين الجانب، بسيط التعامل، لا تتعالى مع خلق على خلق، لا أبدا، خفض الجناح ولين الجانب. وقال بعضهم: سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله. أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله، ده تعريف لثمرة ناشئة عن التواضع. إنك أنت ما يجيلك الحق من أي اتجاه تقبله. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا، أهذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، في رواية غمص الناس، احتقارهم، ازدراءهم. فأشار إلى ثمرات الكبر اللي هي ضد التواضع، أشار إلى غمط الناس، إلى التقليل من شأنهم، إلى الحط من قدرهم، وإلى بطر الحق أي رفضه وعدم الانصياع والانقياد له. لذلك يقولون التواضع هو أن تقبل الحق وتنقاد له، أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قال. وقال آخر في تعريف المتواضع هو أن لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا، لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا، ولا يرى في الخلق شرا منه. ولو الواحد وصل فعلا إلى هذا المعنى، إذا وصل إلى هذا المعنى عمره ما يتكبر نهائيا. لا يرى في الخلق شرا منه. تعرف سيدنا عمر يقول إيه؟ لو جاء يوم القيامة وقيل كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. لو جاء يوم القيامة وقيل كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. وهو مين؟ سيدنا عمر. حاجة لما بيقولوا له ساعة ما حضرت الوفاة، لقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل وفعل، قال وددت أني أنجو لا لي ولا علي، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وهو بيموت وبيودع الدنيا وبيذكروه، أبشر يا أمير المؤمنين أبشر، فقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وفعل بك وفعل. قال وددت أني أنجو، بس كفاية إن أنا أطلع سليم، ما عليش ذنوب ومش عايز يكون لي حسنات، أخلص بس، ليت أمي لم تلدني، ليت ليت. الكلام اللي بنقرأه في سير هؤلاء الذين يقدرون الأمور حق قدرها. أهو المعنى بيشير إليه أحد العارفين بالله يقول كده، التواضع هو أن لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا. لا تقول لي بقى لنا الأستاذ الدكتور، ولنا العلامة فلان، ولنا أمير المؤمنين في مش عارف في إيه، ولنا فخامة مين، ولنا سمو إيه. لا، الكلام ده كلها من التراب وإلى التراب تصير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا يرى لنفسه مقاما ولا يرى لنفسه حالا. التواضع معنى جميل، معنى طيب، معنى رفيع القدر، ويأتي الإنسان من معرفته بالله وأسماء الله، ومن العزة بالله، ومن الغنى بالله، ومن الفقر إلى الله، وما إلى ذلك. لا يظن أحد أن التواضع يعني المهانة، أو يعني الضعة، أو يعني الخسة، أو يعني أن يكون الإنسان باذلا لنفسه في نال حظوظ الدنيا وشهواتها مثلا. هذه كلها أمور تتنافى مع معنى التواضع. تعرف اللي بعض الناس كان يمشي مطأطئ الرأس، مطأطئ الرأس كأنه يظهر التواضع، فضربه سيدنا عمر بدرته وقال ارفع رأسك، ارفع رأسك. التواضع لا يعني الذلة، ولا يعني المهانة، ولا يعني الخسة، ولا يعني التدني والتذلل في نيل شهوات الدنيا وحظوظها، إنما التواضع معنى عظيم يجعل الإنسان أعز ما يكون وأغنى ما يكون بالله سبحانه وتعالى. لا يتكبر على عبد من عباد الله، ولا يرى لنفسه فضلا على أحد، بل يرى كما قال أحدهم لا يرى في الخلق شرا منه بتقصيره وضعفه وقلة عبادته لربه، ويتمنى من الله تعالى المغفرة والقبول. هذه بعض المعاني التي أردنا أن نفتتح بها الحديث مع حضراتكم حول معنى التواضع، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع، وأن يجعلنا من المتواضعين، وأن يجنبنا وإياكم التكبر والمتكبرين، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم أمنا وإيمانا، وسلاما وإسلاما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.